الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال رحمه الله: يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم ويحثهم على شكرها حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة، وذلك في وقعة الخندق وما لأتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة. وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة فحصروا المدينة، واشتد الأمر وبلغت القلوب الحناجر حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة. فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة، والأمر كما وصف الله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أي الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. هنالك ابتلي المؤمنون بهذه الفتنة العظيمة وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والقلق والجوع، ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم، فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إيمانهم عين اليقين، فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عندنا كذا فلما، والآية هي ولما. هذه الآيات يذكر الله تعالى فيها مصورا كيف كانت جيوش الأحزاب وكيف قدمت إلى المدينة، والسبب في تجمع هذه الجيوش هم اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير إلى خيبر بعد إجلائهم خرج طائفة منهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وغيرهم من اليهود، خرجوا إلى قريش إلى مكة محرضين على النبي صلى الله عليه وسلم ومؤلبين عليه. وهكذا ذهب بعضهم كحيي بن أخطب إلى بني قريظة يحرضهم ويجيشهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا طافوا على كثير من قبائل العرب محرضين ومؤلبين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاتفق رأي المشركين سواء ممن كان في الحجاز من أهل مكة والطائف وما حولها أو ممن قدم من جهة نجد، وكذلك اليهود الذين في المدينة، وتجمعوا أكثر من 10,000 للقضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاستئصالهم، فلا يبقون منهم أحدا حيا، ولكن الأمر أولا وآخرا لله، فلا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله، لا يقع في هذه الدنيا إلا ما قد شاءه الله تعالى وقدره، ولو اجتمع كل أهل الأرض ليحدثوا شيئا لم يشأ الله تعالى وقوعه لم يقدروا عليه. فتجمعوا، وصفهم الله تعالى في هذه الآيات مذكرا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يذكرهم الله تعالى بهذه النعمة حين نجاهم من هذه الشدة الكبيرة ومن هذا الكرب العظيم الذي زاغت له القلوب والأبصار. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، أي حين جاءتكم جنود كثيرة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسلنا عليهم الريح، والريح من جنود الله، من تنفيس الله عن المؤمنين. وهكذا جنودا لم تروها، والجنود التي ليست بمرئية منها الملائكة، ولا نحصرها في الملائكة، فهناك جنود كثيرة غير مرئية. فمثلا الرعب الذي يقذفه الله في قلوب الكافرين، هذا من الجنود العظيمة التي ينصر الله تعالى بها عباده. هكذا السكينة التي تنزل في قلوب المؤمنين والثبات، هذا من الجنود العظيمة التي يحصل بها النصر. فالجنود التي ليست بمرئية شاملة للملائكة وغير الملائكة، كما قال الله سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فقال الله تعالى مذكرا للمؤمنين: إذ جاءتكم جنود، أي من جنود المشركين، فأرسلنا عليهم ريحا، ريح شديدة لم تبق لهم خيمة ولم تبق لهم قدرا يطبخ عليه الطعام، كلما نصبوا قدرا ليطبخوا عليه الطعام كفأته الريح، كلما أشعلوا نارا ليصطلوا بها ويتدفأوا أو ينضجوا طعامهم أطفأتها الريح، كلما نصبوا خيمة يستظلون بها قلعتها الريح، وهذا نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى. بعد أن أقاموا شهرا مرابطين حول المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق هو ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، خندق عظيم حول المدينة بحيث أنه لا يستطاع الوصول إلى المدينة، بين المشركين وبين المدينة خندق، من دخله لا يستطيع الخروج منه، سيقتل فيه، وكان هذا من توفيق الله تعالى لهم. فبقي المشركون شهرا مرابطين حول المدينة حتى أرسل الله تعالى عليهم ذلك وجنودا لم تروها من الملائكة من الرعب الذي قذف في قلوبهم من السكينة التي أنزلها في قلوب المؤمنين والثبات، وإلا هم قليل أقل من 1000 في المدينة، ماذا يصنعون أمام أكثر من 10,000 قد تجمعوا من سائر أنحاء العرب؟ وكان الله بما تعملون بصيرا يبصركم ولا يخفى عليه من أعمالكم شيء. ولكن هذا ابتلاء ليعلم الله السارق من الكاذب. إذ جاءوكم من فوقكم، قال السعدي أي أهل مكة والحجاز الذين يأتون من أعلى المدينة من جهة مكة، ومن أسفل منكم الذين يأتون من نجد جهة الرياض القصيم هي أسفل من المدينة، فجاءت الجنود من فوق وجاءت الجنود من أسفل منهم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. أصل معنى الزيغ هو الميل، زاغت أي مالت، بمعنى مالت إلى منظور واحد فلم تتحرك عنه. وقال بعض المفسرين وإذ زاغت الأبصار أي شخصت، وشخوص البصر معلوم هو أن يفتح عينيه للنظر إلى شيء ثم لا يعود طرفه، يثبت ناظرا، وهذا يكون في حالين، في الحال الذي هو مفرح ومحبوب جدا بحيث إذا نظر إليه الشخص قرت عينه وثبتت لا تتحول عنه، والحال الثاني في حال الشيء المخوف والمزعج والمرعب، فإذا نظر إليه الناظر لا تتحول عينه عنه. فمعنى قوله زاغت الأبصار أي مالت إلى النظر إلى هذه الجنود التي قدمت ولم تنظر إلى غيرها، شخصت بأن انفتحت ناظرة إلى هذه الجنود التي قدمت ولم تنظر إلى شيء غيرها، لأنه لا يوجد شيء أعظم منها في ذلك الحين، كرب عظيم. وبلغت القلوب الحناجر، وهذا بمعنى الضيق، أي صعدت قلوبهم وارتفعت من أماكنها حتى بلغت حناجرهم وحلوقهم، حتى قال بعض المفسرين ولو استطاعت الخروج لخرجت، أي من شدة الكرب، معنى أنه ضيق وكرب شديد وأزمة عظيمة حلت بهم. الصحابة قليل في المدينة، جمعوا النساء والأطفال في أطم المدينة وحصون المدينة، أهل مكة والحجاز جاؤهم من جهة وأهل نجد من الجهة الأخرى، والمصيبة الأعظم اليهود بنو قريظة وكانوا نحو 800 مقاتل الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح وعهد، نقضوا العهد من الداخل من أوساطهم من بين بيوتهم، فصار الكرب عظيما وصار العدو محدقا بهم من كل جهة. وصف الله تعالى هذا المشهد بقوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الصحيح في تفسير الآية أن الله تعالى جمع الظنون هنا لاختلافها، فظنون المؤمنين غير ظنون المنافقين، فظنون الناس اختلفت على قدر إيمانهم وعلى قدر تصديقهم بوعد الله، فمنهم من ظن أن الله سينزل نصره ويحقق وعده الذي وعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويقول: الله أكبر، فتحت مدائن قيصر، الله أكبر، فتحت كنوز كسرى، الله أكبر، إني أنظر إلى مدائن صنعاء. وهكذا يبشر عليه الصلاة والسلام في ذلك الحين أنه سيفتح فارس والروم واليمن. حتى قال بعض المنافقين الذين ظنوا بالله ظنونا سيئة، قال: محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع الخروج لقضاء حاجته. انظر كيف الظنون اختلفت. المؤمنون ظنوا بالله ظنا حسنا، لما رأوا الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المنافقون ظنوا ظنون سيئة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالظنون اختلفت، ولذا جمعها الله تعالى بقوله: وتظنون بالله الظنونا. ظنون أهل الإيمان ظنون حسنة، وظنون أهل الشك والنفاق ظنون سيئة. قال الله هنالك، أي في هذا الموقف وفي هذا المشهد، ابتلي المؤمنون، اختبروا، تبين الصادق من الكاذب، تبين المؤمن من المنافق، وزلزلوا زلزالا شديدا، أي زلزل إيمانهم وحرك عن موضعه، ولكن إيمان المؤمنين ثبت ولم يتحرك، وإيمان غيرهم تبين حقيقته وما هو عليه في حقيقة الأمر. فهذا المشهد العظيم نستفيد منه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن الأمر أولا وآخرا لله، فلا يفعل العباد ولا يحققون ولا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، وعليهم أن يبذلوا السبب، والأمر بيد الله. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن نكون على حسن ظن بالله. المؤمن يحسن الظن بالله، وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عنه، يحفظه، يكلأه، وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب الكثيرة لنصرته وتأييده. حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في حديثه الطويل يصور ما هو الأمر الذي بلغ من الشدة والكرب بالناس، ومع ذلك المؤمنون على حصن ذنب الله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ينظر لي خبر القوم؟ قال حذيفة: فوالله ما تحرك أحد. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ثانية، قال: من ينظر لي خبر القوم؟ قال: والله ما تحرك أحد. الصحابة رضي الله عنهم شدة الكرب. ثم صلى عليه الصلاة والسلام جزءا من الليل، ثم قال: من ينظر لي خبر القوم؟ قال: فوالله ما تحرك أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد بدا حين دعاني باسمي، وكان البرد شديدا. قال: فانطلقت كأنما أمشي في حمام، أي ألقى الله عليه دفئا عظيما، حتى وصل إلى أوساط المشركين ودخل ضمنهم وجلس مع بعضهم. قال: فنادى أبو سفيان في ظلمة الليل: ألا ليتفقد كل أحد منكم جليسه. فخاف حذيفة أن يعرف. قال: فبدأت صاحب الذي بجانبي فسألته: من أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان. ثم رجع حذيفة رضي الله عنه، وحين وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجع له البرد واشتد عليه البرد، فبرك ألقاه الله عليه حين خرج حتى رجع. فهذا يصور أنه ما قام أحد من الصحابة رضي الله عنهم لشدة الكرب الذي قد نالهم والضيق الذي حل بهم، ومع ذلك ظنوا بالله تعالى ظنا حسنا، وقال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ما حصل قتال، بقوا نحو شهر ثم انصرفوا. نعم، دخل منهم مجموعة إلى المدينة، تسللوا، ومن دخل قتل، ولكن كفى الله تعالى المؤمنين القتال. نستفيد من هذه الآيات فوائد: أن الفتن، أن المصائب، الشدائد، الابتلاءات تبين حقيقة الناس، فيتبين المؤمن من المنافق، ويتبين الصادق من الكاذب، فابتلي المؤمنون هنا. والأمر كما قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالبلاء والشدائد والمصائب تبين الناس، تبين الصادق من الكاذب. في هذه الآية أيضا أن الناس ولو اجتمعوا جميعا على أن يفعلوا شيئا والله تعالى لم يكتب ذلك الشيء، لم يستطيعوا. فهؤلاء اجتمع كل العرب واليهود والمنافقون من الداخل، ومع ذلك ما ضروا المؤمنين شيئا، بل مكن الله تعالى المؤمنين من رقاب اليهود وغنموا أموالهم وما بأيديهم، وقتلوا من نقض العهد منهم من المقاتلين. وكما سيأتي إن شاء الله ذكر وقائع وأحداث هذه القصة فيما يأتي إن شاء الله. يقول: هل صح أن سلمان الفارسي رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق؟ هو مشهور هذا، وعهدي فيه أن فيه ضعفا، وإن شاء الله إلى الدرس الآتي ما تمكنت منه اليوم.